ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. ضربت إسرائيل موقعاً دينياً في دمشق وقتلت جنديين إيرانيين، ما أثار حفيظة طهران، وخرجت الانتقادات والتعهدات بالرد على عدوان تل أبيب المتكرر. الحرس الثوري الإيراني قال إنه سيثأر لمقتل الرجلين، وسيدفع النظام في إسرائيل ثمن هذه الجريمة التي وقعت إثر الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا يوم الثلاثاء. وزارة الخارجية الإيرانية شددت على أن هذه العملية لن تمر دون رد ومواجهة جرائمه من أهداف محور المقاومة. من جانبه، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الشمال تحسبا لأي رد إيراني محتمل على مواقعه، ردا على مقتل العسكريين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي محمد حسن قاسم. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما انعكاسات مقتل جنديين إيرانيين بعد الغارة الإسرائيلية، وما نوع الحسابات الإيرانية في التعامل مع الوضع الحالي؟
بالنسبة للانعكاسات، يعني إذا أردنا أن ننظر برؤية شاملة أو أعلى للمشهد، قد نعتقد أن هذه الخطوة من الكيان هي مجرد لعب أو معركة بين الحروب إذا صح التعبير، لأجل التنقير، يعني مثل ما نقول بالعامية، على تقدم في الملف النووي والاقتراب من الوصول إلى اتفاق. داخليا في إيران كانت ردة الفعل كما يعني شاهد الجميع صارمة جدا، وليس هناك أي تردد أو إن كان يعني شك أن الرد الإيراني قادم، وهذا ما صرح به المقامات أو الشخصيات الرسمية في إيران، إن كان العسكرية منها أو حتى المتحدث باسم وزارة الخارجية السيد خطيب زادة، واعتبر أن ما فعلته وما فعله الكيان هو شيء من الرعونة أو الحماقة في هذا الوقت بالذات، وأن الرد قادم لا محال.
إيران تقول إن القتيلين من المدافعين عن المراقد المقدسة، ماذا يعني ذلك؟ وهل الغارة كانت على أماكن دينية في سوريا؟
لا، نعم، بطبيعة الحال عندما هذا الاسم هو اسم يطلق على كل من يذهب للعمل أو الدفاع عن هذه المراقد المقدسة في سوريا، ولكن هذا لا يشمل فقط المراقد المقدسة بطبيعة الحال، لأن المعركة أوسع من ذلك. يعني إذا أردنا أن نقولها بطريقة مبسطة أكثر، في بعض الأحيان أنت لا تنتظر إلى أن تصل النار إلى باب منزلك، قد تذهب وتطفئها في باب الدار ربما، وهذا أمور استراتيجية وعسكرية بطبيعة الحال، نحن لسنا متخصصين بها، ولكن بطبيعة الحال عندما يقال مدافع حرم، مدافع عن الحرم، فهذا يشمل ما نتحدث عنه الآن، أنه استراتيجيا عليك أن تقاتل في صفوف ربما أمامية أكثر، هذا من ناحية التعبير.
إيران غير معتادة على الرد الصريح عسكريا كما يرى البعض، هل يمكن أن تقوم بهجوم صريح ضد إسرائيل من الأراضي السورية؟
لا، بطبيعة الحال إيران معتادة، كيف ذلك؟ هذه إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة علينا أن ننظر إليها بشمولية أكثر. هي بدأت ربما بعملية الردع التي وضعها حزب الله أمام الكيان، بدأت في عند عدوان عقربة في عام 2019، ورد حزب الله يومها في سيفيم إذا كنت أذكر الاسم صحيحا، والآن هي هذه استمرارية. هي كانت غير علنية بين إيران والكيان، ولكن هي اليوم تحولت إلى حالة علنية أكثر. يعني سابقا رأينا حرب السفن في عدة أماكن، يعني على كامل الخارطة. الآن إيران تقول، يعني أعلنتها مباشرة. أيضا إذا أردنا أن نتأكد أن إيران سترد عندما تعلن أنها سترد، المثال الأبرز على ذلك هو قاعدة عين الأسد، عندما قالت أنها سترد على اغتيال الشهيد قاسم سليماني وردت بالفعل. وطبعا إذا كانت ردت على أمريكا أو الولايات المتحدة سترد على الكيان بطبيعة الحال.
إذن الخيار العسكري هو الأمثل لإيران حتى ترد على مقتل الجنديين، أم سيؤثر ذلك على خطواتها في الملف النووي الذي يقترب من النهاية؟
هذا تحليلي يعني أنا للمسألة، أن الرد سيكون عسكري، لأن الخطة الإسرائيلية كانت ربما راهنت إسرائيل أو الكيان على أن إيران لن ترد، باعتبار أن هناك حسابات الاتفاق النووي وحسابات الآن الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية وطبيعة الحال بقية الأمور الشائكة في العالم. ولكن هذا برأيي أنا يعني كانت حسابات خاطئة، لأن إيران سترد بطبيعة الحال بحسب ما ذكرت أو أجبت على السؤال السابق. أما الرد العسكري نعم برأيي سيكون عسكري، لأن الضربة كانت واضحة يعني وصريحة وأعلنت عنها إيران. كيف شكل الرد هنا يختلف؟ أعتقد أن مثلا سلاح المسيرات قد يكون مطروحا باعتبار أنه أظهر جدوى، والمسيرة التي دخلت، المسيرة التي أرسلها حزب الله إلى أراضي فلسطين المحتلة ونجحت في الدخول والعودة قد تشي بأن إحدى الاحتمالات، وهو ما تحدث عنه الإعلام العبري بطبيعة الحال عندما وضعوا السيناريوهات المطروحة للرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي.
إلى ماذا يؤسس هذا الحادث، وهل المنطقة باتجاه التصعيد برأيك؟
برأيي أنا ستكون كما قلت أنها معركة بين حروب، وستتوقف الأمور عند هنا، لأن كلا الطرفين يعرفوا أنه ليس الوقت المناسب. إن كان طرف الكيان الآن أمريكا مشغولة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا وما إلى ذلك، والمشاكل الشائكة التي وضعت نفسها بها عندما تورطت في العقوبات على روسيا، ونرى الآن أن الأثر الاقتصادي على الغرب جاء أكبر. إذا إن كانت تراهن أو كان يراهن الإسرائيلي على أمريكا فهي الآن يعني مشغولة عنه. بالنسبة لإيران الآن بطبيعة الحال الهدوء هو الخيار الأمثل لها لمتابعة المفاوضات ويعني إغلاق ملف الاتفاق أو إعادة إحيائه. الهدوء يعني هو مسألة مهمة جدا بالنسبة لها، يعني حسابات الطرفين قد تبنى على هذا الأساس، فإذا حصل ضربة قد يحصل رد أيضا على الضربة وتنتهي هنا. أعتقد ذلك حسب رؤية متابعتي أيضا للأمور التي حصلت بين الكيان أيضا وبين حزب الله في لبنان، إن اقتصرت القصة على ضربة بضربة أو معركة بين حروب.
المحلل السياسي محمد حسن قاسم، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الإسرائيلي بهاء شعث. أهلا بك سيد الكريم. هل التوقعات الإسرائيلية تذهب في اتجاه رد فعل إيراني على مقتل جنديين تابعين لها في سوريا؟
يعني بداية الحكومة الإسرائيلية تعيش أزمة سياسية حقيقية عقب انطلاق المحادثات بين الدول الكبرى وبين الدول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى من جانب وإيران من جانب حول عملية إحياء الاتفاق النووي، مع عملية إحياء الاتفاق النووي عام 2015. إسرائيل تحاول أن تضغط على الدول الكبرى بأن هذا الاتفاق لن يكون ملزما لنا. سمعنا إلى خطاب نفتالي بنت رئيس حكومة الاحتلال يقول بأن هذا الاتفاق لن يكون ملزما إلى إسرائيل، وأنه سيهدد الأمن القومي الإسرائيلي. والتوقعات الإسرائيلية في هذا الشأن بأن إسرائيل تحاول أن تضغط على الدول الكبرى وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 مع إيران. إسرائيل تخشى من سياسة بناء التحالفات وإعادة تخفيف التوتر مع إيران من جانب الغرب. التوقعات الإسرائيلية بشأن رفع حالة التأهب عقب استهداف قوات تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني في سوريا. إسرائيل على كل الجبهات دوما ترفع حالة التأهب، كان على الجبهة الشمالية أو على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة. فإسرائيل دوما تخشى من ردود أفعال على الأعمال الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف سوريا وتستهدف بعض الدول العربية. تخشى إسرائيل من عملية إطلاق صواريخ من جانب حزب الله ردا على مقتل 2 من قوات الحرس الثوري الإيراني، ولكن توقعاتي بأن المشهد الدولي غير مناسب بتوتر أكثر، وإيران من جانبها ومن جانب حلفائها ستحتفظ بحق الرد، ولن يكون هناك تطور من الجانب العسكري في هذا الشأن.
كيف سيكون موقف إسرائيل حال ردة إيران على مقتل الجنديين؟
في حال أقدمت إيران من خلال حلفائها على استهداف إسرائيل من خلال حزب الله بإطلاق صواريخ أو بعمليات نوعية على الجبهة الشمالية مع لبنان، توقعاتي بأنه لن يكون هناك تدهور في الوضع الأمني، ولن يكون هناك حرب مثلا بين حزب الله وإسرائيل في ذلك الشأن. إسرائيل ليست هذه المرة بأن تستهدف قوات إيرانية من الحرس الثوري الإيراني وغيرها في سوريا، فإسرائيل منذ سنوات وهي تقوم باستهداف مواقع سورية وتستهدف قوات من الحرس الثوري الإيراني في سوريا وغيرها، لأن إسرائيل تخشى من تطور في النفوذ الإيراني في سوريا وغيرها. التوقعات بأنه ستحتفظ إيران بحق الرد في هذه الفترة بسبب توتر في المشهد الدولي وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.
إلى أي مدى تترتب على هذه الأحداث إذن تصاعدا في التوتر بالمنطقة حال وقعت، خاصة وأن حالة العداء قديمة بين الطرفين وإسرائيل استهدفت كثيرا مواقع إيرانية في سوريا؟
شكل المنطقة العربية والمشهد الدولي بالتأكيد في حال أقدمت إسرائيل وإيران على حرب من هذا النوع، حرب مفتوحة على كافة الجبهات، بكل تأكيد سيتغير شكل المنطقة وسيكون لديه آثار سلبية ومدمرة على الشرق الأوسط والعالم العربي، وسيكون هناك تدخلات من القوى العالمية في حال قامت إسرائيل أو إيران بحرب متبادلة فيما بينهما. المشهد الدولي في هذه الفترة غير مناسب لتوتر إيراني إسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تحاول إحياء اتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أبرم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومن جانبها تقوم إيران بوقف تخصيب اليورانيوم. من جانب الدول الكبرى ومن جانب الغرب، في حال أقدمت إسرائيل أو أقدمت إيران على حرب مفتوحة سيدفع ثمنها الكثير من دول الشرق الأوسط ومن العالم الخارجي، بكل تأكيد سيكون آثارها كارثية مدمرة. لا أتوقع بأن تصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة عقب إقدام إسرائيل على مقتل 2 من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
إلى أي مدى يؤثر هذا الواقع الإقليمي والعالمي على حكومة نفتالي بنت المهلهلة في الأساس؟
بكل تأكيد حكومة نفتالي بنت تعيش شلل سياسي حقيقي بكافة أركانها. حكومة نفتالي بنت لبيد أثبتت فشلها في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية. سمعنا إلى تصريح من رئيس المعارضة الإسرائيلية أو زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتحدث على أن هذه الحكومة ضعيفة وتهدد الأمن القومي لإسرائيل، وأن هذه الحكومة تطأطئ رأسها للإدارة الأمريكية لتمرير الاتفاق النووي الذي يعتبره نتنياهو بأنه هذا اتفاق سيكون كارثيا على الأمن القومي الإسرائيلي، وسيكون بالكارثيا على إسرائيل وأمنها ونفوذها في المنطقة. حكومة الاحتلال ونفتالي بنت يخشى على وجوده في المشهد السياسي الإسرائيلي في حال قامت الدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية من جانبها باتفاق مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. نفتالي بنت من جانبه أكد صراحة بأنه لن يكون الاتفاق ملزما من جانب إسرائيل، وأن إسرائيل لن تلتزم بهذه وأن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق الذي يعتبره أيضا نفتالي بنت بأنه سيكون مدمرا لإسرائيل وأنه سيهدد الأمن لدى إسرائيل. بكل تأكيد الحكومة الإسرائيلية ستكون تحت المرآة من جانب المعارضة الإسرائيلية وحلفاء نتنياهو من جانب، وتخشى الحكومة الإسرائيلية في حال تم تمرير هذا الاتفاق وغيرها من الاتفاقات أن تزول عن المشهد السياسي الإسرائيلي ويتم إسقاطها لفشلها من إدارة الأزمات التي تعصف بإسرائيل، وخاصة الأزمة الإيرانية والتهديدات الإيرانية، التهديدات الإيرانية المستمرة على إسرائيل.
برأيك لماذا تفتح إسرائيل أبوابا من الصراع على نفسها، سواء مع الفلسطينيين بحماية أمريكية بانتهاكات متتالية أو مع سوريا ولبنان وإيران؟
إسرائيل دوما تعتبر نفسها دولة لديها نفوذ ولديها تأثير عسكري وسياسي في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل تعتبر نفسها بأنها هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وإسرائيل تخشى من تفوق دولة عربية عليها أو دولة إقليمية عليها في المجال العسكري أو في أي مجال، على صعيد الصناعة والتجارة والاقتصاد وعلى صعيد التكنولوجيا وغيرها. فإسرائيل تجد من نفسها بأنها هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وتخشى من تفوق تفوق أي دولة أخرى عليها في المجال العسكري. وإن قلنا بأن بهذا المجال العسكري ستجد إيران نفسها بأنها دولة نووية كبيرة ودولة نووية على أعتاب دولة نووية، بكل تأكيد إسرائيل تخشى على نفسها، وإسرائيل تحاول دوما قطع الطريق على إيران وغير إيران في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، من أجل أن تكون إسرائيل الدولة القادرة في الشرق الأوسط والقوية بكل تأكيد.
شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي بهاء شعث، كنت معنا من القاهرة.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.